ونحمد الله عز وجل ونصلي على أفضل خلقه وخاتم رسله وسيد أصفيائه وإمام أنبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحديثنا الذي نتناوله مستعينين بالله عز وجل هو حول عقيدة أهل السنة والجماعة. برضو يعني أحب الإخواني أن يكونوا محيطين بالنظام العام لموضوعي، يعني موضوع منذ بدأنا درسنا من هذه السنوات التي طالت إلى اليوم ونحن نتحدث في موضوع واحد. الموضوع عنوانه دعوة التوحيد ومشاهير دعاتها، دعوة التوحيد ومشاهير دعاتها. تحدثنا عن دعوة التوحيد منطلقين من حديث سؤال جبريل، ثم مشاهير الدعاء. أول واحد في مشاهير الدعاء كان مين؟ آدم عليه السلام. يبقى إذن أخذنا الحديث على الأنبياء كمشاهير، ومن يكون مشاهير دعاة التوحيد أكثر من الأنبياء؟ وأشهر هؤلاء المشاهير هو خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. والعنوان هذا مش من عندي يا إخوان، عنوان دعوة التوحيد ومشاهير دعاتها وهذا الترتيب ليس من عندي، إنما هو من ترتيب شيخنا رحمة الله عليه الشيخ محمد خليل الغراد، له كتاب بهذا العنوان دعوة التوحيد ومشاهير دعاتها، كتاب سماه الشيخ محمد خليل الغراد دعوة التوحيد ومشاهير دعاتها. والشيخ محمد خليل الغراد هو من الرجال القليلين الذين كانوا يتحدثون عن مسائل التوحيد العويصة في وسط القرى والريف وفي بين السزج ويفهمون. كان الرجل رحمة الله عليه له أسلوب شيق، كان يتحدث في قضايا الأسماء والصفات على المنبر يوم الجمعة في القرى، فكان يفهم السامع. كان رحمة الله عليه كان رجلا عالما فذا، وكان شديد التواضع، إلا أنه كان في الحق غضوبا. إذا وجد من يكذب السنة فإنه لا يتمالك نفسه، لا يتمالك نفسه، يغضب، يشتد غضبه على كل من يخالف عقيدة أهل السنة والجماعة. هذا الكتاب على صغر حجمه معبر، كتاب صغير ومعبر، تحدث عن دعوة التوحيد حديث سريع، وتحدث عن مشاهير الدعاء عن كل نبي من الأنبياء، صفحات محدودة قليلة. هذا العنوان يسر الله عز وجل أن نتحدث حوله هذه السنوات الطويلة. تحدثنا عن آدم بعدما تحدثنا عن دعوة التوحيد وعن أركان الإيمان وعن قضايا الشرك، انتقلنا إلى الكلام عن مشاهير الدعاء، عن آدم وعن نوح، تحدثنا عن الأنبياء 25، ثم بعد ذلك الدعاء، مشاهير الدعاء بعد ذلك هم الخلفاء الراشدون، هم الخلفاء الراشدون. وهذا هو الذي نحن بصدده، نحن بصدد الحديث عن الخلفاء الراشدين كمشاهير دعاة التوحيد بعد الأنبياء، بعد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فلما وصلنا إلى العام 37، إلى الفتن، إلى ظهور الفرق، ظهور فرق الضلال إلى ظهور الخوارج، وبدأت الأحداث تشتد في هذا الظهور. حنتحدث حول نشأة الفرق وأقوالها الضالة. طب نتحدث حول نشأة الفرق وأقوالها الضالة وإحنا متحدثين عن دعوة التوحيد وعقيدة أهل السنة منذ 5 أو 6 سنوات، فلعل الكلام نسي الماضي نسي، فأردنا أن نعيد تذكرة له، تذكرة بعقيدة التوحيد، ونحن نتحدث ونحن بصدد الكلام عن فرق الضلال. عن فرق الضلال ليه؟ لأن فرق الضلال قد تتحدث فرقة من هذه الفرق فتستدل بآية كريمة، أو تستدل بحديث نبوي شريف، أو تقول معنى ينطلي على بعض الناس، فعندئذ نكون احنا بنروج لهذه الفتنة من غير أن نضع التحصين للسامعين. يبقى إذن حديثنا عن عقيدة أهل السنة والجماعة حديث مجمل، إنما هو التذكرة والتحصين عند الكلام عن فرق الضلال، خاصة إن فرق الضلال بل والكفر في كل عصر من العصور ما تقول للإنسان تعال لتضل، تعال لتضل أبدا، إنما هم يدعوهم بدعوة مزخرفة مزينة يدسون لهم السم في العسل. إمامهم في هذا مين؟ إبليس. إبليس حيث قال لآدم وزوجه ألا أدلكما على شجرة الخلد وملك لا يبلى، وقال لهما ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. إذن يزخرف لهم هذا الأمر. لذلك ينبغي أن نعرف أن هؤلاء الذين ضلوا ما روجوا أمام الناس الضلال تحت اسم الضلال، إنما تحت أسماء براقة. يعني الشيعة قالوا إيه؟ قالوا نحن نناصر أهل البيت وقد ظلمهم الناس جميعا، وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعترتي. والحديث صحيح، والحديث صحيح، فقالوا هذا كتاب الله بين أيدينا، فأين العترة؟ لابد أن نتمسك بالعترة. طب من هم العترة؟ فقصروا العترة على علي وفاطمة والحسين والحسن، المفروض نقول حسن والحسين، لكن بقول والحسين والحسن، لأن كل تعلق الشيعة بأشياء نسبوها للحسين فلما قتلوه أقاموا لمقتله مندبا، قتلوه وأقاموا لمقتله مندبا، قالوا التعلق بأهل البيت، مع أن علماء السنة يعدون هذا الحديث وهو صحيح، يعدونه واحدا من روايات الحديث المشهور تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي، وسنتي، فكأن عطرتي أهل بيتي هم هي سنتي. لأننا نروي عن عائشة لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول آل بيتي، وقد ذكر الله عز وجل في سورة الأحزاب أهل البيت، وذكر تطهير الله عز وجل لهم. من هم أهل البيت المذكورين في سورة الأحزاب؟ يا نساء النبي، يا نساء النبي. تأتي الشيعة، اقرأ سياق الآيات في سورة الأحزاب تجد السياق متصل اتصال جميل. ولكن العجب، يعني الله عز وجل ابتلاني بأن جمعت عددا لا بأس به من كتب الأصول عند الشيعة، كتب الأصول عند الشيعة، فتجد عندي كتاب تفسير اسمه البرهان. هذا الكتاب فيه كل ما تسمعه من خبائث عن الشيعة، خاصة في المقدمة. كتاب من 5 مجلدات، مجلد كامل مقدمة. فعندما يأتي إلى آية على غير هواهم يفصلها وحدها ويشرحها مستقلة وكأنها منقطعة عن السياق، وهكذا فعلوا في هذه الآية من سورة الأحزاب حتى يثبتوا فيما يقولون إن آل البيت ليسوا هم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. مع أن ابن كثير وهو من علماء السنة، انظروا يا إخواني إلى العلماء عندما يكونوا أصحاب عدالة وليسوا أصحاب هوى. ابن كثير يرى الآيات ناطقة نطقا صحيحا صريحا بأن آل البيت هم زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام، فيقول بعد سرد الآية الكريمة: وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم داخلين في آل البيت، إما وحدهم وحدهم على القائلين بأن سبب النزول هو وحده الداخل في معنى الآية، أو مع غيرهم على الصحيح. يبقى إذن المتفق عليه إن الزوجات من أهل البيت، إن الزوجات من أهل البيت. ثم يسرد الأدلة التي تذكر الإضافة إلى أهل البيت، كل من حرم الصدقة من أقارب الرسول عليه الصلاة والسلام، كل من حرم الصدقة من بني هاشم من بني عبد المطلب، فيذكر آل العباس وآل عقيل وآل علي، يذكر هؤلاء جميعا وأنهم من آل البيت. تجد الشيعة أصحاب الهوى يعرضون عن الآية الكريمة وكأنها ما جاءت. يمكن الإعراض على حديث نبوي نقول لم يثبت عنده، لكن اللي يعرض عن آية كريمة نقول لم تثبت عنده، هل يجوز أن يقال في الآية هكذا؟ فيأتي بالأدلة التي ساقها ابن كثير وكأنه يريد بها أن يقول هم هؤلاء آل البيت فقط. شوف ابن كثير يقول: إما وحدهم على قول أو مع غيرهم على الصحيح. شوف الرجل الذي لا يدفع الهوى ماذا يقول، ثم يسرد ذلك. مع أن المتتبع لكلمة أهل، أهل في اللغة يجدها معناها الزوجة، فكتب اللغة تقول تأهل فلان أي تزوج، تأهل فلان أي تزوج. ورب العزة سبحانه وتعالى ذكر أهل البيت في موضعين اثنين، موضع في الكلام في سورة الأحزاب، والموضع الآخر في الكلام عن زوجة إبراهيم لما جاءتها الملائكة، لما جاءت الملائكة لإبراهيم وذبح لهم العجل الحنيذ وقربه إليهم، ثم بشروها بما قالت، فرب العزة سبحانه وتعالى ذكرها في هذا الموضع بأهل البيت، يبقى مقصود بأهل البيت. ثم لما أراد رب العزة سبحانه وتعالى أن يستثني زوجة لوط قال فسر بأهلك، ثم استثنى إلا امرأتك، إلا امرأتك، لأنها داخلة دخولا أصليا في الأهل، ذكر الاستثناء، ولو لم تكن الزوجة داخلة دخولا أصليا لما احتاج الأمر إلى ذلك الاستثناء. لكن يا إخواني الهوى يهوي بصاحبه، إن الهوى لهو الهوان بعينه، فإذا هويت فقد لقيت هوانا، هوى. ولذلك يطلق على الذي يسقط من علن أنه هوى، أنه هوى. فهذه الأهواء تردي بأصحابها. فنقول إن هذه فرق الضلال إنما تستند إلى أشياء محببة. من المسلمين لا يحب فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومن لا يحب سائر أبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومن المسلمين لا يحب الحسن والحسين؟ ومن المسلمين لا يحب علي بن أبي طالب؟ إن حبهم إيمان، حبهم إيمان، وبغضهم نكران، ولكن حب أهل السنة يحبون آل البيت جميعا، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبناته وأبنائهم، ويحبون سائر الأصحاب، يرتبونهم كما رتبهم النبي صلى الله عليه وسلم وكما رتبهم سائر الأصحاب. والمناقب لو بحثنا عن مناقب الجميع هنجد مناقب جميلة. يعني مثلا القرآن الكريم، القرآن الكريم لكل خليفة من الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان فيه دور لحفظهم جليل جميل معروف، تحدث أشرنا إليه عند الكلام عن سيرتهم وحياتهم. أما علي بن أبي طالب فقد شرفه الله عز وجل بأن حمى وعاء القرآن، حمى الوعاء بتعب القرآن اكتمل حفظا، فلما جاء علي بن أبي طالب حمى وعاء القرآن وهو لغة العرب، حيث صنف وضع شيئا من القواعد اللغة وأعطاها لابن الجعري وقال له انحو هذا النحو. ولذلك ما تعلم الناس النحو ولا قوموا الألسنة إلا ولعلي بن أبي طالب مثل أجور الفاعلين من غير أن ينقص من أجورهم شيء. عندئذ ننتبه إلى أن هؤلاء عند الله ميزانهم ثقيل وأعمالهم جليلة وفضلهم عظيم عند الله رب العالمين. لكن أهل الأهواء دائما يميلون مع هواهم. كذلك الخوارج ما قالوا تعالوا بنا لنخرج على الحكام المسلمين ولا لنستحل دماء المسلمين، إنما قالوا لابد أن نعظم طاعة الله، لابد أن نعظم طاعة الله ولا نقدم شيئا على طاعة الله رب العالمين. فالذي يعرض عن الطاعة ويدخل في المعصية عدو لله رب العالمين، ينبغي أن نحاربه، لا يكون لدمه عندنا من قيمة. هذا فكر الخوارج، هذا فكر الخوارج، مع أن رب العزة سبحانه وتعالى يقول لنبيه الكريم واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، إني بريء. ورب العزة سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يحكي النبي صلى الله عليه وسلم عنه: عبدي لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ولا أبالي، ولا أبالي. وتأتي الأحاديث والآيات الكريمة في مغفرة الله رب العالمين للخطائين والمذنبين، حتى إن الرجل اللي قتل كان هو برضو اللي يقول 99 له وجهة نظر لطيفة ان 99 كوم والدقة لوحده كوم تاني، يعني يسوي 99 لوحده، يسوي قتل يسوي 99. طب انت قتلت دول لأسباب، لكن لماذا قتلت هذا؟ لماذا قتلته وهو رجل من العابدين؟ نجد نتعرف على سعة رحمة رب العالمين، على سعة رحمة رب العالمين. والحديث في البخاري ألا إن لله 100 رحمة، وفي رواية إن الله قسم رحمته 100 جزءا، أنزل واحدة يتراحم بها الخلائق في الدنيا، وادخر 99 يرحم بها الخلائق يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم فلو يعلم الناس ما عند الله من الرحمة لطمع الكافر في الجنة. لكن شوف الأسلوب النبوي الكريم يضيف عليها ولو يعلم الناس ما عند الله من العقاب لما طمع مؤمن في الجنة. يبقى إذن ما عند الله، وقاعدة الوفرة هذه قاعدة موجودة عند رب العالمين، قاعدة موجودة، لكن هل ينتبه الناس؟ هل ينتبه الناس؟ البذور الموجودة، البذور الموجودة أكثر والله ما يحتاج الناس لبذره. البذور الموجودة أكثر، يعني احنا بنأكل من القمح أكثر مما نبذره في الأرض. وكان ممكن ان رب العالمين يجعل من كل 100 حبة حبة اللي قابلة للإنبات، ويقول خد الحبة اللي قابلة للإنبات دي ازرعها والباقي كله، لكن الله يجعل في الجميع خاصة الإنبات لقاعدة الوفرة، لقاعدة الوفرة. وكذلك المرأة في حياتها تنتج من البويضات الصالحة لإنتاج الولد المئات، لأن كل مبيض أو بتنتج في كل شهر منذ أن تبلغ إلى أن تيأس في كل شهر بويض، في كل شيء يبقى في كل سنة 12، والمبيض مستطيع أن يفرز أكثر من ذلك. كذلك الرجل في مادة في نطفته 100 بل 1000 الملايين لقاعدة الوفرة. فقاعدة الوفرة قاعدة عامة رب العزة سبحانه وتعالى أوجدها في كل شيء، حتى أوجدها في هذه المواقف. يعني قواعد الجنة تتسع للخلق جميعا مؤمنهم وكافرهم، كل واحد له مكان في الجنة، كل واحد من حضراتكم يستشعر هذا ليه موضع في الجنة، ولكن في المقابل ليه موقع في النار. مكان اللي في الجنة بينتظرني ومكان اللي في النار بينتظرني، طب إلى أيهما سأذهب؟ بالعمل، بالعمل. الله جل في قدرته بنى الكون بهذا الإحكام، بهذا الإحكام، بهذه الروعة بناه رب العزة سبحانه وتعالى. فالخوارج عظموا الطاعة، ولكن استحلوا بسببها الدماء، استحلوا بسببها أن يكفروا العاصي. ولذلك لابد أن نعلم أن من أصول أهل السنة والجماعة لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل، ما لم يستحل. أظن ذكرنا مكان من شأن عبد الله بن خبي لما التقى بجماعة من الخوارج وسألوه وحدثهم وبعدين أخذوه ذبحوه، وكان معه زوجه وهي حامل متن ذبحوها، وهي تقول لهم اتقوا الله إن امرأة حامل متن، وبقروا بطنها واستخرجوا وليدها. في مقابل هذا واحد فيهم وكز خنزيرا فجرحه، فيقول له صاحبه لقد آذيت، إنه لذمي ولا بد لك أن تعتذر له، أن تطلب منه أن يسامحك كأن دم الخنزير عندهم محصن عن دم هذا المسلم. ولذلك أدهشني أن سمعت من عدد ممن ابتلوا بأن لقوا هؤلاء الشباب الذين يستخفون بدماء المسلمين، ومن يقتل لو حدث مثلا فرقعة من الفرقعات العشوائية فيسألون عن هؤلاء الذين يقتلون بغير ذنب، فيقولون يبعثون على نياتهم. فسألت من أخبرني، قلت له لا تحدث عن من مات، حدث عن رجل قد بترت ساقه. لسه في الحياة مش هيبعث، لما يموت بقى يبعث، لكن عاش معذبا، من الذي عذبه في ذلك؟ ثم يبعثون على نيات. كلام عجيب لدرجة ان احد الاخوة بالامس يعني الح علي ان اجعلها موضوعا لحديث، لكن ما ذنب الناس اللي في مسجد من المساجد ان انا احدثهم عن اشياء ما سمعوا عنها؟ لكن حديث يبعثون على نياتهم، حديث في البخاري يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فيخسف بأولهم وآخرهم. الخسف ده من الذي عمله؟ يبقى إذن مسألة قدرية، مش أعد واحد قنبلة فانفجرت وبعدين يقال يبعثون على نياتهم. إذن المسألة القدرية ترتيب رب العالمين، فهو الذي قدر وهو الذي جعل ملائكة يحمون الناس فيقولون لكل قضاء لم يكتب له الوقوع وراءك، فرب العزة أراد قبض هؤلاء فقسف بهم. قالت عائشة يا رسول الله في رواية مسلمة كيف والطريق يجمع الناس، يعني الناس ماشيين، او في رواية وفيهم اسواقهم ومن ليس منهم، فقال يخسف باولهم واخرهم ويصدرون مصادر شتى، وفي رواية ويبعثون على نياتهم. يبقى اذا انت عندما تفعل مثل هذا الامر الذي يقع ضرره يصل الى من لا مشاركة لهم في هذا الاسم، تقول يبعثون على نياتهم. طب مطلوب بقى انك انت تدور على نفسك، الى اين تبعث انت؟ كيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع خطبة جامعة ذكر فيها الدماء، فقال إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. يا إخواني من الأشياء التي وقع عما الجهل عندنا قيمة الدماء، وظن أن أشرت إشارة سريعة إلى قيمة الدماء. إحنا يعني واحد شاب بيقول لي انا والله حصل مني قتل خطأ، قلت له ازاي؟ قال كان في واحد يعني بهزر معاه وانا راكب سيارة، فمسكته من ملابسه وشديته جرته مع السيارة فوقع تحت عجلاتها فمات. قلت له ده قتل خطأ؟ ده خطأ ده؟ هذا اما عمد او شبه عمد، وهو أميل للعمد كما يقول الأخ، أميل إلى العمد من كل شيء. لأنك أن أنت جذبته لتدفعه تحت العدالة، وبعدين تقول خطأ خطأ علشان أنت بتقول بهزر معاه. لو عرفوا، لو عرف الناس قيمة الدماء، قيمة الدماء لا أقبل. ولذلك تجد فيه بعض البلاد الذين يشتدون على الناس في أمر الدماء، يشتدون عليه في أمر الدماء، تجد كل واحد إذا تخاصم مع إنسان لا يحاول أن يحرك يديه ولا أن يقربها إليه. ليه؟ لأنه عارف قيمة الدماء. يعني في بعض البلاد بيحاسبوا على القتل الخطأ حساب عسير. اسمع، بقول انا كنت موقف سيارتي في مكان وواحد سقط من اعلى البيت، فسقط على سيارتي فكلفوني ان ادفع الدية، ان ادفع الدية. طبعا بالنظر الى هذا الحدث مجردا يصور ان ظلم كده، ولا ماله ماله. هل القاضي يستطيع أن يجزم أنه إذا وقع على الأرض ولم يقع على السيارة سيبقى حيا، سيموت؟ هل يستطيع أن يجزم؟ والله يقول احتمال أنه كان يموت برضه، لو احتمال، ما دام الاحتمال يبقى دعنا من هذا الاحتمال وتعالى إلى الأصل الذي وقع أنه وقع على ذلك. طيب إيه الظلم اللي حيقع على هذا الرجل؟ انه حيدفع الدية. طب ما اللي يجمعه من الناس ويعان فيها؟ لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ان هذه المسألة لا تحل الا الا لذي فقر مدقع او غرم مفضع او دم موجع، فهو وقع في هذا الدم فيعان، يسأل الناس يعان، لكن تبقى الدماء محصنة، تبقى الدماء محصنة. تستطيع ان تنظر عمر بن الخطاب وظيفته ايه؟ امير المؤمنين، امير المؤمنين. من الذي يؤدب الخارج؟ دي كم؟ والاذن فيها ايه؟ والعين فيها ايه؟ وعين الاعور. الشره. هذا يا إخواني والله يعني أنا أود أن تقرأوا هذا الباب في كتب الفقه المبسوطة زي المجموع، زي المغني، تقرأوها لتجدوا هذا الأمر عجيب، يعرف الخوف. لكن تبص تجد الأطفال بيلعبوا بالسيارات، بيلعبوا بالدراجات، يستهين أن يلكز، يستهين أن يضرب، ويستهين الناس. ليه؟ لماذا وقعت هذه الاستهانة؟ ويقعد كم من مرة تسمعون وتقرؤون ان واحد بيعبث بمسدس او في فرح من الافراح فحدث القتل؟ كم مرة تسمعون؟ طيب لماذا يحدث هذا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام حماية للدماء والاموال، حماية للدماء، منع ان يشهر في وجه الرجل السلاح.
كله
ممنوع. احنا بنحسب الرجل اللي مسك سلاح ده وقال له طلع فلوسك انه ده سارق. لا، هذا في شرع الله ليس سارق، هذا محارب، هذا محارب. لا يكتفى في حقه بان تقطع اليد. هذه مسألة هامة. الخوارج وقعوا في الاستهانة بهذه الدماء، دماء المسلمين، فالشيطان أراد أن ينسينا هذا حتى نقع نشابههم في الاستهانة بالدماء. استهانة بالدماء سهل جدا. إن واحد أيام ما كانت الطلقة بعد 3 ساق كان يقول له يعني والله ديتك 3 ساق ديتك. يعني كأن هذه الدية لا يعلم أنه إذا فعل ذلك فلا بد من القصاص، وإنه النزول عن القصاص ينزل إلى الدية، والدية تكون على العاقلة، على العاقلة يعني عليه وعلى أهله، فيصبح الاهل عندئذ الاهل عندئذ يمسكوا بكل فرد منهم ليؤدبوه، يعلموا كل واحد عندهم الادب، لانه لو ساب لو عمل كلهم بيغرموا، محدش عندئذ هيقول لعمه وانت مالك انا حر يا اخي، ما يقدرش يقولها. ليه؟ لانه بيغرم، لان عمه بيغرم. محدش يستطيع ان يقول لاحد من عصابته وقربته انت انا حر يا اخي، لانه بيغرم. الشرع يلزمه بذلك تغريما. هنا يا اخواني الخوارج دخلوا من باب تعظيم الطاعة، تعظيم الطاعة، فأهانوا في مقابل الطاعة، نسوا في مقابل تعظيم الطاعة، نسوا تعظيم المسلم وحرمته، وأن الحرمة لهذا الدم والمال أشد من حرمة المعصية. ليه؟ رجل ترك الصلاة يريد الصلاة، يصلي ما صلاش الظهر، يصلي، لكن رجل سفك دما يعمل ايه؟ يرجع ازاي؟ فهذه لا تقبل القضاء ولا الاعادة، ملهاش سبيل، ليس هناك من سبيل الى القضاء والاعادة. نأتي لطائفة المعتزلة، قالوا الدين بتاعنا دين عقل. خلي بالكم لان الكلام ده بيعود، كلام الفرق الضلال بيعود، ديننا دين عقل، كل شيء بالعقل، بالله عليك بالعقل كده تنفع هذه المسألة. فجعلوا العقل وتحت اسم العدل حرم رب العالمين من المشيئة، حرم رب العالمين من المشيئة تحت اسم العدل. يقولون ليس لله عز وجل ان يترك العاصي بغير عذاب، ليس له ذلك. الله، طب اين قول الله عز وجل ان الله يغفر، لا يغفر ان يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك. اذا نحرم رب العالمين من كلمة لمن يشاء، هذا رب العالمين، رب العالمين. فالخوارج انظروا يا اخواني، لان الطوام التي وقعوا فيها ما هيش مسألة بسيطة، ليست من المسائل البسيطة، لانه كثير من الناس يقولون هؤلاء يعني من المسلمين. نعم، هم من المسلمين، نحن لا نخرج فرق الضلال من المسلمين، لكن لا نهون من اخطائهم، لا نهون من ضلالاتهم. هم من المسلمين، فنحن لا نقضي عليهم بالكفر، لا نحكم عليهم بالكفر. هم من اهل القبلة، فنحن لا نحكم عليهم بكفر، لكن الاخطاء التي وقعوا فيها اخطاء ضلالات، اخطاء كبار. لذا ينبغي على العبد ان يكون لذلك منتبها. يبقى اذن مسألة العدل تحت اسم العدل، يقولون ان رب العالمين لا يجوز له ان يفعل ذلك. انت يا شيخ ستضع قانون لرب العالمين، انت تضع قانون لرب العالمين لا يجوز ان يفعل كذا. اذا الله عز وجل يحكم ولا معقب لحكمه، ولا معقب لحكمه، يقولون العقل، وفي مقابل العقل يضيعون النص. ولذلك المعتزلة انكروا كثير مما اتفق عليه اهل السنة والجماعة. الذين انكروا النسخ هم من المعتزلة، او من شايعهم وصار خلفهم. الذين يردون بعض الاحاديث الصحيحة هم من المعتزلة، هكذا وقعوا في انكار الكثير من النصوص الشرعية، والنصوص التي لم يستطيعوا ان ينكروها صرفوا معانيها عن حقيقتها. صرفوا يعني قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة. طيب الآية دي بتحمل بشارة أم لا تحمل بشارة؟ تحمل بشارة. هم يقولون ناظرة لأنهم يقولون الله عز وجل لا يراه أحد من الخلق حتى ولا أهل الجنة، فيقولون ناظرة أي منتظرة، أي منتظرة. طيب أهل اللغة لا يعدون في ناظرة، لا يعدون منتظرة بإلى، إنما تتعدى باللام، لا يقال إلى ربها منتظر لكن يقولون لربها منتظرة، فهذه جاءت التعبير فيها بإلى، إلى ربها ناظرة. ثم هذه الآية جاءت في معرض التنعيم، ذكر النعيم، الانتظار. الانتظار يدخل في قسم النعيم ولا العذاب؟ فجعلوا الآية التي جاءت في معرض النعيم جعلوها في معرض العذاب، وهكذا أشياء كثيرة من هذا القبيل وقعوا فيها. لماذا؟ لأن الهوى صرفهم، قالوا العقل، قالوا العقل. ولذلك إخوة الإسلام لا تجدوا أصحاب فرق الضلال ذهبوا إلى رؤوس أهل العلم يناظروهم، إنما اعتزلوهم وجالسوا العوام. ودي قاعدة، دي قاعدة بص فيه تجد أن هذه القاعدة مضطردة حتى اليوم. يعني أيام ما نشأت فرقة التكفير كانوا بيكلموا مين؟ الفتيات، كانوا يروحوا للبنات، أكثر دعوتهم للبنات. طب ليه؟ طب انت عايز واحد يناقشك؟ لا، هم لا يريدون من عنده امكانية اصحاب يناقشوا اصحاب الحرف الذين لا علم عندهم، لا علم عندهم، حتى لا يواجهون بالحجة، انما يواجهون ويعتزلون تماما مجالس العلم، مجالس العلم. وكان إمامهم في ذلك واصل بن عطاء لما اعتزل مجلس الحسن البصري وجلس وحده واخذ. هكذا فرق الضلال دائما تعتزل، تعتزل أهل الحق وأهل الصواب، وتتجه بدعوتها إلى من يغريهم، من يغريهم الكلمات ولا يستطيعون لها رد. لذلك إخوة الإسلام، إذا جاء إلى أحد منكم أحد من فرق الضلال تسألوا طب أنت من كلمت من أهل العلم، من ناقشت من أهل العلم، من جلست من أهل العلم، وعمن تلقيت من أهل العلم، مباشرة حينكشف لك حاله، ينكشف لك حاله ويظهر لك باطله، ويعرف تماما أنه حاد عن الصواب وبعد عن الحق، وما جاء إلا أنه يطمع فيك كما يطمع إبليس في بني آدم، كما يطمع إبليس في بني آدم. يعني سبل شيطانية، سبل شيطانية، ويأتون بأقوال بنصوص لا سلف لهم في فهمها، لا سلف لهم في فهمها. كذلك فرقة المرجئة تعلقت بالرحمة، رحمة رب العالمين رحيم، رب العالمين غفور، المعاصي ما لا تضر، هذه المعاصي لا تضر، رب العالمين حيدخل كل الناس، يدخل كل الناس إلى الجنة. هذا القول يهون المعصية على الإنسان، يهون عليه المعصية فيجعله يقع في المعاصي بغير أن يكترث، مادام كله مغفور له. وهذا هو الذي أوقعه الشيطان في الأمم السابقة. يعني تجد اليهود يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، إحنا الأمة الناجية والأمة المختارة. النصارى يقولون من آمن بالصلب كل ما عليه من ذنوب يغفر، كل من عمل الفداء كل الذنوب التي عليه تغفر. فكذلك جاءت المرجئة من هذا الباب، من هذا الباب، لتهون على الناس المعاصي وتجعل الإيمان قول ولو لم يكن هناك عمل. يا أخي ما يدري إيه، ما هو مسلم. ولذلك تجد مثلا من يسأل اللي بيصوم وما بيصليش صيامه نافع، يوم يقول ده عمل. يعني ايه ده عمل وده عمل؟ كيف ورب العزة لم يقل يا ايها الناس كتب عليكم الصيام؟ والله قال كده، انما قال يا ايها الذين امنوا، يعني يا من اديتم ما سبق من الاعمال في نزولها كتب عليكم الصيام. يبقى ما كتب الصيام الا على من؟ على المؤمنين. يبقى مؤمن وما بيصليش، كيف يكون مؤمن وهو لا يصلي؟ هذا يا اخواني استعراض للموقف الذي نحن فيه حتى نعلم ماذا نفعل اليوم. احنا بنتعرض تعرض سريع لعقيدة اهل السنة والجماعة، لاننا سنتحدث عن التي اشرنا الى رؤوسها، فعلشان نتعرض لفرق الضلال لابد ان نعرف اصول عقيدة اهل السنة والجماعة. وبنتكلم على اصول العقيدة اولا في الاركان الستة، في اركان الاعتقاد الستة: ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره. احنا في الجلستين الماضيتين تحدثنا عن الركن الاول والركن الثاني، ان تؤمن بالله وملائكته، واليوم ان شاء الله نتحدث عن جانب من هذه الاركان ايضا، الايمان بالكتب. الايمان بالكتب فيه اجمال وتفصيل. الاجمال ان تقول امنت بكل ما انزل الله من كتاب، هذا ايه؟ اجمال. الاجمال ان تقول امنت بكل ما انزل الله من كتاب، الكتب اللي انزلها رب العالمين كلها انا مؤمن بها. لكن مع هذا الاجمال تؤمن انه لم يبقى من كتاب الا القرآن. يبقى بأؤمن بهذه الكتب ما عرفت اسمائها وما لم اعرفه، واؤمن بان القرآن الكريم موجود بكامله محفوظ، لان الحافظ له هو الله رب العالمين، هو الذي تولى حفظه سبحانه. اؤمن بكل الكتب التي انزلت، هذا اجمال. التفصيل ان اؤمن بالاسماء التي ذكرها القرآن او جاءت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فاؤمن بصحف ابراهيم، واؤمن بصحف موسى، واؤمن بالتوراة التي انزلت على موسى، واؤمن بالزبور الذي انزل على داود، واؤمن بالانجيل الذي انزل على المسيح ابن مريم، واؤمن بالقرآن الذي انزل على النبي عليه الصلاة والسلام. القرآن الكريم بكل آية منه، بل وكل حرف من كلماته. اؤمن بالقرآن انه كتاب الله الخاتم، انزله ملك الوحي جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل عليه يقظة لا مناما. الوحي له انواع، لكن القرآن كله نزل بنوع واحد، وهو نزول جبريل يقظة لا مناما. ونزل عليه في 23 عاما. نزل منجما في 23 عاما، وافتتح انزاله بقول الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق، واختتم على الراجح بقول الله عز وجل في سورة البقرة واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. هذا هو الراجح في اخر ما انزل، وانه هو المكتوب في المصاحف، مكتوب في المصاحف المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس، وانه المعجز بلفظه والمتعبد بتلاوته، معجز بلفظه المتعبد بتلاوته. هذا ايمان اجمالي بالقرآن الكريم، اؤمن بعد ذلك بتفصيله. فيه 114 سورة، اول سورة فيه سورة الناس، سورة الفاتحة، ثم البقرة، ثم العمران، ثم النساء، وهكذا الى ان تكون اخر سورة سورة الناس، 114 سورة. اما الكتب السابقة فاجزم بما جزم الشرع فيها، يعني عندما يقول رب العزة سبحانه وتعالى ذلك مثلهم في التوراة، يبقى اعلم ان هذا ايه؟ نزل في التوراة، حتى ولو كان اهل الكتاب لا يعرفونه، لكنني اجزم ان هذا من التوراة. ومثلهم في الانجيل، يبقى اعرف ان هذا جاء في الانجيل. وعندما يقول رب العزة سبحانه وتعالى يذكر ان هذا في صحف ابراهيم وموسى، يبقى اعرف ان هذا الكلام انما جاء في صحف ابراهيم وجاء في صحف موسى. واؤمن بان الكتب السابقة فيها، ومن لم اذا لم تستحي فاصنع ما شئت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان مما اثر من كلام النبوة الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت، حتى ولو قالوا لا والله كتبنا ما فيهاش هذا القول. اؤمن بان القرآن، بان الانجيل بشر بنبي يأتي من بعد اسمه احمد، اؤمن بان هذا جاء، حتى ولو قالوا هذا ليس عندنا، هذا ليس في كتبنا، يبقى هذا ايمان، اؤمن بان هذا موجود، بان هذا موجود. هذا القرآن، انا بقول هذا لان احنا نصل الى نقطة ثالثة، الى النمرة 3، هي دي اللي مذكورة في حديث كله. طبعا كل الكلام لابد ان نأتي بالقرآن والسنة، يعني لا سبيل لنا غيرها. كذلك اؤمن بان رب العزة سبحانه وتعالى بعث سليمان نبيا، وان كان اليهود يقولون انه ملك وليس بنبي. الكريم، هل يجوز قتل الحاكم الذي لا يطبق شرع الله، وهل الخروج عليه يكون فاعله من الخوارج الذين تتحدث عنهم؟ الجواب يا اخواني، ان اقامة الحدود لا يجوز ان تكون لاحد الناس، لا يجوز ان تكون اقامة الحدود لاحد الناس، والا صار الامر فوضى، صار الامر فوضى. ولكن اقامة الحدود تكون للسلطان، فان حاد السلطان عن شرع الله واستطاعت جماعة المسلمين ان ترده فعلت ذلك، وان لم تستطع واستطاعت خلعه، كان عندها من المقدرة ان تخلعه بغير ان يقع ضر اكبر من سفك دماء او غير ذلك، جاز لهم هذا. وهل الخروج عليه يكون فاعله من الخوارج الذين تتحدث عنهم؟ نقول ان فاعل ان استباحة دماء المسلمين استباحة دماء المسلمين هذا او التهويم منها هذا من فعل الخوارج. وان شاء الله عند الكلام عن طائفة الخوارج سنفصل شيئا من معتقداتهم تفصيل. يقول السائل: هل يمكن لي قتل من يريد سرقتي بالإكراه في الطريق علما بأنه يحمل السلاح ويهدد به وربما تصل إلى القتل؟ خلي بالك يا إخواني، كلمة وإن كانت خارجة عن الموضوع، خارجة عن الموضوع. الحديث يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد، ولم يقل من قتل دون ماله فهو لن يمات. من قتل دون ماله فهو شهيد. وفرق شاسع بين الحديث الشريف من قتل دون ماله وبين الفهم الخاطئ من قتل دون ماله. الامر الثاني: اذا كان الانسان قد وقع تحت تهديد السلاح سيقتل، فإن الدفاع عن النفس له مشروع. واحد بيدافع عن نفسه، الدفاع عن نفسه مشروع. فهذا الدفاع بما يستطيعه، إن استطاع أن يعجزه عن القتل فعل ولا يقتله وهو مستطيع أن يعجزه، وإن لم يستطع أن يعجزه ويعني أحدث به من ضر دون القتل فعل. فإن لم يجد، لم يستطع إلا قتله، فيفعل ذلك، له أن يفعل ذلك. إلا أن ابن آدم الأول في الحديث لما قيل: يا رسول الله، فإن دخل علي بيتي، وهذا لا يكون في امر عام، انما هذا في قتال الفتنة، في وقت الفتنة الدماء عمالة تراق والناس عمالة يقتل بعضهم بعضا، فقال صلى الله عليه وسلم: كن خير ابني ادم، كن عبد الله المقتول. فالسائل بيقول: من يريد سرقتي بالاكراه في الطريق علما بانه يحمل السلاح، علما بأنه يحمل السلاح ويهدد به وربما يصل قتله، هل له أن يقتله؟ طب مسألة له أن يقتله، ده هو في هذه الحالة حيدفع عن دمه بماله، حيدفع عن دمه بماله. إن كان سيقتل غيره، سيقتله ويقتل غيره، واستطاع أن يكف ذنبه، أن يكف ضرره عن الناس بأي درجة حتى تبلغ إلى القتل، جاز ذلك والله أعلم. يسأل السائل يقول: يأتي بعض الرجال من أهل الخليج الأثرياء فيتزوج أحدهم بفتاة أياما معدودات أو على الأكثر أسابيع، ثم يطلقها ويسافر، ويعلم أهلها هذا مسبقا، وهذا مقابل مهر ضخم يدفعه، فهل هذا الزواج جائز في الشرع المطهر؟ يعني ما اظن ان المسألة بلغت الى هذا الحد، ان يجي يقول ان انا هتزوج بنتكم اسابيع او اسبوعين او ثلاث. لكن يا اخواني، ينبغي للعبد ان يتخير لابنته، ان يتخير لابنته، ويعلم ان اقلهن مهرا اكثرهن بركة، وان هذا المال الذي يأخذه ليس رفعة له لا في الدنيا ولا في الآخرة، إنما هو وبال عليه في الدنيا وفي الآخرة. أما إن كان عقد الزواج عقد صحيح، فنحن لا نستطيع أن نبطل العقد، لكن نستطيع أن نلوم على ذلك العمل الذي يتاجر فيه بالأعراض. أخي بيسأل سؤال من نوع الأسئلة التي لا أحبها: ما هو رأي فضيلتكم في هذا؟ طبعا أنا أقرأ كلامه بالنص، رأي في هذا المؤتمر المسمى بمؤتمر السكان، ولماذا يعقد هذا المؤتمر بمصر، وما الهدف من هذا المؤتمر، وماذا أعدت جماعة أنصار السنة لمواجهة مثل هذه الأفكار التي تؤدي إلى مخالفة شرع الله؟ طب يا اخي لما انت عارف ان المؤتمر بيخالف شرع الله مدينا بالمعلومات اللي عندك، مدينا بالمعلومات اللي عندك. الازهر يا اخواني نشر وقال وتكلم كلمته في هذا الامر، واما عن الجماعة فقالت لكن لهذا السؤال السخيف لن اقول ماذا فعلت الجماعة. يا اخواني ما جندت الجماعات جماعات الدعوة نفسها الا لخدمة المسلمين، وانت واحد منهم، فلماذا تضع يديك خلف ظهرك وتقول ماذا فعل هؤلاء، ماذا فعل هؤلاء؟ هذا لا يجوز من اخ مسلم يعلم انه مكلف، يعلم انه مكلف. ماذا عملت انت؟ ينبغي ان نعلم ان رب العزة سبحانه وتعالى جعل كل عبد مكلفا بما كلفه، فانت لا يمنعك احد من ان تكثر من نسلك، خاصة ان كنت تحسن تربيتهم على شرع الله ودينه، ولكن الذي يرزقهم هو الله رب العالمين. خاصة وان بلدنا احوج بلاد الدنيا الى كثرة الناس، لان اكثر من 96% من مساحتها، من مساحة بلادنا، خالية من العمار والسكان. فينبغي ان نخرج الى هذه الصحراء وان نعمرها وان نزرعها وان نسكنها، ولا يتيسر لنا ذلك الا باليد العاملة التي تعمل هناك، الا بالناس. هل التسبيح على المسبحة بدعة ام لا؟ لانه لم يلتزم بالعدد في تسبيحه على اليد. الخطأ يا اخواني مرفوعا، وكما تخطئ انت في التسبيح على اليد، كان في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام كثير من الاقوام من اهل الجاهلية يعني غير قادرين على هذا التسبيح، ومع ذلك لم يجعلهم الرسول عليه الصلاة والسلام يسبحون على مسبحة ولا على حصى ولا على شيء من ذلك، فكن على السنة ملتزما. يقول السائل الكريم: زوجي اخ، سائلة تقول زوجي اخ ملتزم ولكنه يحلف علي بالطلاق الا اذهب لاهلي، فما حكم ذلك؟ فما حكم ذلك؟ نقول لها: بري يمين زوجك. ونقول للزوج: اتق الله في زوجك، اتق الله في زوجك، اتق الله في زوجك ولا تقطع الارحام. لكننا نقول لها: عليك ان تبر يمين الزوج وتمتثل الامر الذي اراد، حتى من غير حلفان، ما تضطريش لحلفان الطلاق، لا تضطري الى حلفان الطلاق. لو قال لك لا تذهبي الى اهلك فلا تذهبي، لكننا نوصي هذا الزوج، وخاصة انه تقول انه ملتزم، فإن من نواقض الالتزام تقطيع الأرحام، فأنت عندئذ تنقض التزامك. تقول السائلة: زوجي يمنعني من قراءة القرآن مع أني أوفر له جميع سبل الراحة، فهل هذا من حقه؟ طب هو الزوج قاعد معك 24 ساعة، اقرأ القرآن، اقرأ القرآن حتى إذا جاء يجلس فأعطيه حقه، ثم حاولي أيضا أن تقرأي معه القرآن.